ربي يسر واعن فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اشف المرضى وارحم موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وانصر المستضعفين، ومكن لعبادك الموحدين، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا كريم. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. عليكم السلام. واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 94 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 27 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. فيها يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أذكر بقول المصنفين للمختصر في تفسير هذه الآية، حيث قالوا: واذكر أيها النبي حين كان يرفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة، وهما يقولان في خضوع وتذلل: ربنا تقبل منا أعمالنا، ومنها بناء هذا البيت، إنك أنت المجيب لدعائنا العليم بنياتنا وأعمالنا. في الدرس الماضي بدأنا نقف أمام هذه الآية للشرح والبيان، فتكلمنا عن قضية رفع الأسس من البيت، أي رفع القواعد، وتكلمنا عن سبب تقديم إبراهيم في هذه الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. وقلنا أن السبب أن إبراهيم هو الأصيل والمناط به رفع البناء، أما إسماعيل فهو يعين أباه، لذا قدم الأصيل الذي أنيط به رفع القواعد. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع نفس الآية، جزاكم الله خير. من فوائد هذه الآية المهمة في قول الخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما الصلاة وأزكى التسليم: ربنا تقبل منا. هنا فائدة مهمة، وهي فائدة الخضوع والوجل والرجاء. فالعابد الحق هو الذي يرجو القبول بعد العمل، ولا يغتر بعبادته، لأن العجب بالعبادة يحبطها ويبطلها، لذلك شرع لنا دائما أبدا عقب العبادات الاستغفار، مجرد التسليم من صلاة الفريضة من السنة أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا؟ لأن الشيطان قد يزين لك العبادة فتعجب بعملك، والعجب يحبط العمل، فقولك أستغفر الله كسر للشموخ، كسر للعجب، وكأنك تقول أنا مهما عبدت ومهما بذلت من عبادات أو أعمال بر فأنا مقصر، فأنا لن أوفي ربي عز وجل حقه في شكر نعمة من نعمه علي مهما أطعت ومهما عبدت، فينكسر فيك العجب. ودي قضية مهمة، لأن بعض الناس قد يغتر بالعمل، وبنسمع كده حتى في أقوالهم التي تتفوه بها الألسن، يقول لك أنا أحسن من غيري. هذه مصيبة. الله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فقد يغتر المرء بعبادته فيعجب أنا من الصالحين. هذه قضية خطيرة، تفسد العمل وتحبط العمل وتبطل العمل. فأنت مهما بذلت ومهما قدمت لن توفي ربك شكر نعمة من نعمه عليك، نعمة الخلق مثلا والإيجاد، نعمة الجوارح من سمع وبصر ونطق وبيان، نعمة اليد والحركة، نعمة الرجل والسعي، هذه نعم. أنت مهما بذلت من طاعات أو عبادات لن توفي ربك شكر نعمة من هذه النعم. ولذلك النبي يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا أصبح المرء أو العبد آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. إشارة لهذه النعم، نعمة الأمن نعمة عظيمة أو تستوجب الشكر، نعمة الصحة نعمة عظيمة أو تستوجب الشكر، نعمة القوت، عندك القوت، عندك الطعام، عندك الشراب، تجد ما تأكله، دي نعمة غيرك حرم منها. يبقى إذن مهما بذلت من طاعات أو عبادات فلن توفي ربك شكر نعمة من نعمه عليك. يبقى اوعى تعجب بالعمل. اتخيل خليل الرحمن إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل وهما يقيمان أعظم بناء بيت الله الحرام، وانظر إلى الوجل والخضوع والخوف من عدم القبول، ربنا تقبل منا، دعاء أن يتقبل الله منهما العمل. وده حال أهل الإيمان يا إخوة، في قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. رضي الله عن أمنا عائشة كما جاء عند الإمام الترمذي في سننه قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون، يعني قلوبهم وجل خايفين. فقال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم أعمالهم. أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. يعني شوف أهل الإيمان وصفات أهل الإيمان، والذين يؤتون ما آتوا، يعني إيه؟ يعني يجتهدون في بذل الطاعات وأعمال البر والخير، ورغم ده كله خايفين. جماعة من الصوامين، من القوامين، من المتصدقين، وخايفين. عائشة اعتقدت أنهم الذين يسرقون، الذين يزنون، الذين يعصون. لا لا، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني يسابقون في الخيرات وأعمال البر ويخافون عدم القبول. مش احنا احسن من غيرنا، مصيبة كبيرة جدا ومدخل شيطاني لإحباط العمل، عشان تعجب بعملك. أصلا أنا طالب علم بحضر الدروس، دي آفة، خلي بالك، انتبه، استغفر الله، استغفر الله منها، اوعى تعجب بالعمل. قل الله تفضل علي ووفقني وأسأله القبول، أن يتقبل مني. فلا تدري الخطورة كمان في إيه، فتزل قدم بعد ثبوته، ويمكن الواقع خير شاهد. يا ما أناس كانوا وأصبحوا، كانوا طلاب علم وأصبحوا أعوذ بالله يحاربون الدعوة والعلم والدعاء، كانوا طلاب علم والآن يجرحون ويفسقون ويضللون. فدي خطيرة جدا. ليه؟ لعلهم فقدوا هذا الباب فأعجبوا بالنفس. ودي خطيرة جدا. يعني بعض الشباب الصغير عندما يربى على التجريح والطعن صغيرا يفتن كبيرا، يفتن، لأنه تعود أنه دايما يطعن، يطعن في أهل العلم، يسب أهل العلم، يسقط أهل العلم. فهذا مفتون، ويلبسه الشيطان ثوب الناصح الأمين أو الحريص على السنن، وهو ليس كذلك، هو مغتاب، سباب، لعان، طعان. فيفتن في الكبر، ودي بلوى عظيمة جدا. ليه؟ بسبب سوء التنشئة، سوء التنشئة. فالإسلام يعلمنا دائما أبدا الوجل، الخضوع، الرجاء فيما عند الله رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. السميع لأقوالنا والمجيب لأفعالنا، لأن اسم الله السميع يتضمن صفة السمع، وله معان متعددة. فمن معاني اسمه السميع المجيب للدعاء، ولذلك في صلاتنا نقول سمع الله لمن حمده. يعني إيه؟ يعني استجاب الله لمن يحمده. حتى الناس البسطاء لما تدعو يقول لك ربنا يسمع منك. يعني يسمع منك، يعني يستجيب لك. فيأتي السمع بمعنى الإجابة. بمعنى إيش؟ الإجابة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، أي المجيب لدعائنا، فاقبل عملنا. ده معنى من معاني اسم الله السميع، أنه المجيب للدعاء. ولذلك كثيرا ما تجد الدعاء يدعون بهذا الدعاء، باسم الله السميع في إجابة الدعاء. أيضا من معاني اسم الله السميع في حق الله تعالى سمع الإدراك والإحاطة. سمع الإدراك والإحاطة يعني يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع بخلاف المخلوق. أنا سمعي محدود، إن تكلم معي متكلمان لا أميز، ما ينفعش اثنان يتحدثان معي في وقت واحد، قول ما ينفعش واحد واحد يتكلم، ليه؟ سمعي أنا محدود. الله عز وجل يسمع جميع الأصوات في وقت واحد على اختلاف اللغات واللهجات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. اللي بيتكلم عربي واللي بيتكلم انجليش ودويتش فرنش فرنساوي وكل لغة تحتها لهجات، شوف بقى اللي بيتكلموا العربي، العربية الجزائرية والعربية المغربية والعربية السورية والعربية المصرية والعربية التركية لهجات كلها، صحيح؟ طيب، وحتى اللغات زي الانجليش، يقول لك في الانجليش البريطاني والانجليش الامريكي لهجات تختلف، وحتى الدويتش يقول لك الدويتش الزرلندي ولا الدويتش مش عارف ايه، حاجات كده غريبة جدا، حتى اللغة فيها لهجات. تجد مثلا في الزرلند يقول لك مويا، بعد يقول لك جود مورجن، هي نفس الكلمة بس دي زرلندي يقول لك مويا مويا وخلاص، واحد تاني يقول لك تقابله يقول لك طخ، يعني جوتن طخ، بس هو بقى زرلندي بيخبطها لك طخ طخ طخ، مش مشكلة، أهي لهجات والمعنى في بطن الشاعر زي ما بيقولوا. الله تعالى السميع يسمع في وقت واحد جميع الأصوات باختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع سبحانه. ولذلك تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، الصحابية الجليلة التي كانت تحت أوس ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، لما كبرت في السن ظاهر منها، قال لها أنت علي كظهر أمي، فراحت تشتكي للنبي وتريد معرفة الحكم، هل ده معناه طلاق ولا إيه، وبتجادل وتعيد الكلام، والنبي يقول ليس لم ينزل فيك شيء. قالت يا رسول الله أوس زوجي كان بطني لولده وعاء وحجري لولده غطاء وثدي لولده سقاء، فلما كبرت سني ونحل عظمي ظاهر مني، فقال لي أنت علي كظهر أمي. تقول أمنا عائشة: جاءت المجادلة إلى رسول الله في بيتي، يعني في نفس الغرفة عليكم السلام، في غرفة واحدة المجادلة وسيدنا النبي بيتكلموا وأمنا عائشة في نفس الغرفة معهما. تقول: وأنا لا أتبين كثيرا مما تقول، يعني عمالة تكلم النبي بس كلام بالنسبة لنا جنبهم مش سامعة كل اللي بتقوله، مع إني في نفس إيش الغرفة في نفس البيت. قالت: فسبحان من واسع سمعه السماوات والأرض، سمعها الله تعالى من فوق السبع الطباق وأنزل فيها قرآنا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. تحاوركما. السميع يبقى ده اسمه سمع الإدراك والإحاطة. ولذلك يقول بعض السلف يسمع ويرى دبيب النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري القوت في أحشائها، إنه الله. شوف دبيب نملة صمراء وفي ليلة ظلماء وعلى صخرة إيش؟ صماء يعني ملساء، يعني ما تتسمعش، يسمعها الرب جل جلاله. وده يبعث في النفس الخشية، فالله يسمع كلامنا وإن كان خافتا، بل يسمع صمتنا في ضمائرنا سبحانه جل جلاله. يسمع القول والسكوت سبحانه. فخلي بالك بقى، قد يحتاط المرء من المخلوقين أن يسمعوه في بعض ما يقول، وينسى أن السميع هو الله جل جلاله. فالنوع الثاني من معنى السميع سمع الإحاطة والإدراك. المعنى الثالث من معاني السميع سمع النصرة والتأييد. قال لموسى وأخيه هارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون: إنني معكما أسمع وأرى، أي لا تخاف. ده اسمه سمع إيه؟ نصرة وتأييد. لا تخاف، الله يسمع، خلاص انتهي، اطمئن، اذهب إلى فرعون وأنت مطمئن، لا تخاف. فده اسمه سمع النصرة والتأييد. النوع الرابع اسمه سمع التحذير والتهديد. التحذير والتهديد: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أو ده اسمه سمع التهديد. أقربها لك بالمثل من الواقع، ولله المثل الأعلى. الولد عندي غلط مرة وقال كلمة لا تليق، قلت له الكلمة دي عيب ما تقولهاش تاني. حاضر. تاني يوم قالها مرة تانية: يا ولد الكلمة دي ما تقولهاش تاني. حاضر. في اليوم التالت بقى قاعد في الغرفة بتاعته وراح قالها، فأنا قاعد برا بقول له: سامعك. يعني إيه سامعك؟ أنا بهددك، في عقوبة بقى. فالسمع هنا معناه إيه؟ التهديد، الوعيد، التحذير. فده مفهوم السميع في حق الله تعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، أي السميع أي المجيب لأعمالنا. أن رفعنا البناء، فيا رب اقبل منا هذا العمل واستجيب، استجيب لنا في دعائنا بالقبول. إنك أنت السميع العليم، أي العليم بنوايانا ومقاصدنا، فأنت تعلم النية في رفعنا للبناء، هل هي خالصة لك أم لا؟ فعاملنا على نوايانا. عليم بالمقاصد، وده بيخلينا نضبط النوايا والمقاصد، لأن الله عليم. عليم بما في قلبك عند العمل، هل تبتغي مرضاة الله تعالى أم تبتغي غير ذلك بس؟ فده بيعلمنا الإخلاص وعدم الالتفات للمخلوقين، لأن المخلوق لا يملك لنفسه لا الضر ولا النفع، فضلا عن أن يملك هذا لغيره. لذلك في الحديث القدسي حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. فإذن لابد أن نتربى على الإخلاص في الأقوال والأعمال. أي عمل ابتغي وجه ربك فقط.
أي قول ابتغي وجه ربك فقط. هتنصح انصح لله، هتأمر بالمعروف لله، هتنهى عن المنكر لله، هتعلم علم لله، هتتعلم اتعلم لله. أي بذل هتبذله لابد أن يكون لله تعالى. الإخلاص رأس العبادات القلبية. لذلك كما أشرت لكم في أكثر من لقاء أن السنة المطهرة فيها كثير من النصوص اللي بتعد قواعد وأسس للمنهج، وبيبنى عليه الشرع على هذه النصوص. فمن ذلك حديثان مدار الأول على صلاح القلوب، ومدار الثاني على صلاح الجوارح. أما الحديث الأول حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث ده ضابط لأعمال القلب، لابد أن تكون مخلصا الآخر في أي قول أو عمل. الحديث الثاني اللي بيضبط أعمال الجوارح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني أي عمل هيخالف هدي النبي مردود. هتيجي تصلي لازم تصلي زي ما النبي كان بيصلي عشان يقبل منك، وصلوا كما رأيتموني أصلي. هتحج تحج زي ما النبي حج، أيها الناس خذوا عني مناسككم. أي عمل هتعمله اعمله على السنة، أي كلام هتتكلم بيه اتكلم بيه على السنة، إلزم بغرز النبي عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فانتهوا. فلابد من الحرص على السنة، إنها من شروط قبول الأعمال، خاصة في زمن كثرت فيه الفتن المضلة، وأعداء الإسلام ليل نهار يحكون المؤامرات ضد المنهج والسنة للطعن فيها وهدم الإسلام بمؤسسات متعددة كما تعلمون، وأشرنا إليكم كثيرا، ومن آخرها تكوين لهدم الدين لهدم السنن. وتكون أولى محاضرات هذه البلية المعادية للإسلام التشكيك في سيرة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم. أبو حملات بيشكك في السيرة، والعجيب أنه يكذب لأنه يعلم أن الكثيرين ممن يتابعونه من العوام لا يقرؤون، فيبدأ يطعن في محمد ابن إسحاق صاحب السير. ومن كذبه البين يقول لك أن عروة ابن الزبير اتهم محمد ابن إسحاق بالكذب. وطبعا الناس بتسمع طبعا عروة بن الزبير إمام من أئمة التابعين وأحد الفقهاء السبعة في المدينة، بيطعن في مين؟ في محمد ابن إسحاق صاحب السيرة واتهمه بالكاذب. يبقى السيرة كلها إيه؟ كاذب، صح كده؟ طب انتبه بس، طب اقرأ وارجع شوف عروة بن الزبير تاريخه إيه؟ ده توفي سنة 94 هجرية. محمد ابن إسحاق اتولد سنة 81 هجرية، يعني لما توفي عروة كان محمد ابن إسحاق لا يبلغ 10 سنين، لا كتب في السيرة ولا كان صاحب المغازي، ومات سنة 150 من الهجرة. كيف كذبه وهو لم يكتب بعد في السيرة، ويمكن لم يعاصره ولم يره؟ وطبعا الناس بتسمع هذا الكذوب ما بتقرأش وراه، لأن هو أصلا لم يقرأ. ما دي المصيبة، هؤلاء الثلة المأفونة هم لا يقرؤون شيئا، دورهم فقط ينقل كل الشبهات القديمة عن المستشرقين، لم يقرأ كتابا قط، ولا بد أن تظهر عورته في كذبه. محمد ابن إسحاق الذي أثنى عليه كبار الأئمة، إبراهيم عيسى بيسكته في كلمة ولا يعرف قدر العلماء، لأن الهدف هدم العلماء وهدم الدين. ويقول لك لا توجد مخطوطة واحدة لسيرة ابن هشام إلا واحدة مش عارف فين في إنجلترا، وواحدة مش عارف فين في النمسا. شوف الكذب، الكذاب الأشر. ارجعوا كده للبحوث وشوفوا، هتجدوا في مصر لوحدها 22 مخطوطة لسيرة ابن هشام. في تركيا عندكم في مخطوطات لسيرة ابن هشام في المكتبة التركية. هم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون لهدم الإسلام وهدم السيرة، لأنهم بيستغلوا إيه؟ ضعف الناس في الاطلاع والقراءة، محدش بيتابعهم. زي ما قال قبل كده زمان، أنا قرأت في كتاب أسد الغابة ولا حد بيتابع. نقول له ما فيش كتاب اسمه أسد الغابة، اسمه أسد الغابة. يعني تخيل ده المسكين لا يعرف اسم الكتاب، وده هيعلم الناس الدين. أبو حملات هذا الراقص على موائد اللئام، وطبعا التمويل معروف مصادره، رافضي إلى آخره، لهدم الشريعة والدين، وبيتمولوا إيه؟ ملايين الدولارات من أجل هذه المراكز. وده بيطعن في السيرة، لم يقرأ كتابا واحدا في السيرة، ولم يعرف عن من يتكلم من أصحاب السير، ولكن كالببغاء يردد الأباطيل دون فهم. ولو حق صحيح، ما هو كان بيمدح في البقرة وعباد البقر، فده هيقرأ ايه؟ هو زعلان ان الناس بتنكر على ان الهنود بيعبدوا البقرة، زعلان، دي زعلان، بيدعو لعبادة البقر وتقديس البقر. تخيل هذا المأفون، فبيطعن في السيرة. عشان كده نقول لازم نقرأ ونتعلم ونحرص على العلم، لأن الأمة بتتعرض لهجمة شرسة من أهل الأهواء والبدع، من الملحدين واللادينيين، فلازم نحصن أنفسنا بالعلم. وصدق من قال إذا أراد الله نشر فضيلة إن درست قيد لها لسان حسود. فهذا الحسود الحقود لما يطعم في محمد ابن إسحاق صاحب السير، هتخلي الطلبة يرجعوا يشوفوا مين محمد ابن إسحاق صاحب السير، ويقرأوا تراجمه، ويعرفون قدر العلماء، فيكتشفون كذب هذا المزور، هذا المدلس الكذوب. لذلك أنا قلت أن هذا الفكر العفن يهدم ذاته بذاته، لأن الجهل يكشف عورة أصحابه، وده اللي قاله الأئمة الكبار. من اتبع الهوى قال كلاما يضحك منه العقلاء، فيقول كلام كله كاذب فأنت تضحك. يعني عروة بن الزبير يكذب من لم يرى السيرة ولم يعاصر، فلازم نضحك. أهم دول، أنا بقول دايما كده، يمكن بقول لبعض الشباب إنها فرصة من فترة طويلة في برامج الضحك قلت في التلفزيونات، زي الكاميرا الخفية بتاع المقالب بقت قليلة، فجات منصة التكوين عشان تعوض النقص ده للجماعة اللي بيحبوا الضحك. فيبدأ كده مع كل برنامج تقعد تضحك، لما تكون انت على علم وفاهم، ويجيلك هذا الكذوب الأشر زي صاحبه التاني زميله في نفس المنصة، لما يجي يتكلم عن قصيدة كعب التي جاء فيها معتذرا للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم ابن زهير، وفي مطلع يقول بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، فيقول لك فقلبي اليوم متبول، يعني متقلب في التوابل. والله قال هكذا نصا اسمه يوسف الزيدان توابل يا مجرم توابل ايه؟ ارجع بس اتعب نفسك وخش على قاموس اي قاموس لغه عشان تعرف ايه معنى مدبول. مدبول يعني يحترق شوقا عليها، ملوش علاقه بالتوابل خالص. فهؤلاء دول هيجددوا للامه الدين، لا يعرف الكوع من البوع ولا يعرف معنى كلمه في لغه العرب في بيت شعر وبيشرحه. ذكرني زمان بالمعلمه اللي دخلت الفصل، بس دي معذوره لان كان قديما المدارس ممكن اي حد يخش يدرس في المدارس الخاصه، يجيب لك واحده معاها دبلوم مش عارف ايه تجاره وتدرس دين، ملهاش مش مشكله هتدرس. فوقفت صاحبتنا في فصل تقول ايه بقى، بتمر كده على حديث للنبي المؤمن كيس فاطن، فهي قراءتها ايه؟ المؤمن كيس قطن، كيس قطن. فطبعا الاطفال الكلمه فاتت دماغكم يا ميس ايوه يا حبيبي يعني ايه كيس قطن؟ ليه كيس قطن؟ قلت له يا حبيبي اصله قلبه ابيض زي القطن. ده كمان بتشرح. هو بقى ابراهيم عيسى ده والشله بتاعته. المؤمن كيس قطن. ودي المصيبه، ان يتكلم في العلم الجهول الكذوب الاشر، لا يعرف اسماء الكتب ولا المراجع، ولم يقرا ولا يريد ان يقرا، لكن بيعتمد على جهل من يسمعه، ودي المصيبه. فبنقول لهم يا جماعه جئت لكم منصه التكوين لتعوض لكم النقص في برامج الضحك والمقالب، فاضحكوا لأن دين الله محفوظ. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بس خلاص. ومن حفظ الله لدينه أن يقيد من أهل العلم من يذبون عنه انتحال المبطلين وتحريف الجاهلين، فأمثال هؤلاء سيقطع قرنهم وإلى مزبلة التاريخ، وسيبقى الإسلام وتبقى السنة وتبقى السيرة. يا إخوة، أصدق سيرة على الإطلاق على وجه البسيطة هي سيرة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. من كذبه هذا الكذاب الأش يقول لك إن محمد بن إسحاق هو اللي سجل، هو أول من دون في السيرة، وهذا كذب، كذب وباطل. ليه؟ لأن السيرة مدونة في القرآن، الأصل الأول للتشريع. اقرأوا القرآن، في القرآن سيرة النبي محمد بن عبد الله، جميع مغازي النبي تفصيلا في القرآن، أدي السيرة خذها من القرآن. شوف سورة الأحزاب وتأمل كده حياة المؤمنين أثناء الأحزاب بالتفصيل، حتى أقوال المنافقين والمرجفين بالتفصيل، سيرة قرآن. شوف سورة آل عمران وغزوة أحد تفصيلا قريب من 90 آية بتشرح لك السيرة، وغزوة أحد وغزوة بدر تفصيلا، وسورة الأنفال شوف سيرة النبي في الأسرى والفداء والغنائم والفيء، شوف غزوة حنين وتفصيلات غزوة حنين، غزوة العسرة وتفصيلات غزوة العسرة. يا ربي سبحانك، يبقى المصدر الأول للسيرة فين؟ مش محمد بن إسحاق، القرآن يا ابني يا جهول. مشكلتهم والله يا إخوة أحدهم والله لا يحسن قراءة آية من القرآن قراءة صحيحة بأحكامه، وده هيتكلم في الدين ويعلم الناس دينهم. أيضا السنة النبوية مصدر ثاني للسيرة، اقرأ في الصحاح، شوف المغازي وأحوال النبي، شوف أحوال النبي مع أهل بيته في نسائي، أحوال النبي مع أولادي، أحوال النبي مع بناتي، أحوال النبي مع أصحابه. يقول لك إن أول من صنف السيرة مين؟ محمد بن إسحاق. أبدا يا ابن السيرة، السيرة موجودة في القرآن وفي السنة أصلا. ولكن كما قلت هم يستغلون جهل من يسمع لهم ويمرر الكذب، يكذب براحته بقى، لكن السيرة محفوظة بحفظ الله عز وجل، لأن سيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهي محفوظة. إنك أنت السميع العليم، أي العليم بأقوالنا، خواطرنا، أحوالنا، فلا بد أن تخشى سبحانك. لازم نخلي بالنا يا إخوة في باب الأسماء والصفات. الآية التي بعدها: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الآية 28 بعد 100 الأولى سورة البقرة. يقول المصنفون للمختصر في تفسيرها: ربنا واجعلنا مستسلمين لأمرك، عندما مفهوم الإسلام يعني الاستسلام، الانقياد، الخضوع لعظمة الله تعالى. ربنا واجعلنا مستسلمين، حتى في الأمور العرفية بين الناس، ضابط شرطة بيجري وراء حرامي، الضابط مع السلاح بتاعه، فلما يقرب من اللص يقول له ايه؟ سلم نفسك. صح؟ عندكم في سوريا دي سلم نفسك؟ والله زي عندنا يعني. عندكم في المغرب محمد سلم نفسك؟ من عندنا احنا خدتوها يا طب الحمد لله. وانتوا في لبنان يا نادر عندكم بتقول له سلم نفسك، سلم حالك. الله. سلم حالك يا زلمة. في تركيا اوخ يا الله اعلم. فنقول له سلم نفسك، يعني سلم، يروح رافع ايديه ويقف. صح؟ بقى خاضع خلاص. ضابط الشرطة يقول له اجلس، يقعد، قوم اقف، يقف، وشك للحيط، حاضر، ارفع ايديك، حاضر، اديني ايديك لورا، حاضر، خلاص، لانه ايه؟ سلم. اه ده معنى الاستسلام. بس استسلام المخلوق للمخلوق قد يكون عن بغض وكراهية، انما استسلامك للخالق عن حب وتعظيم واجلال، عن حب وتعظيم واجلال. خلاص استسلمت لأمرك يا رب، الله، وأنا محب وأنا معظم لك، وده مفهوم العبادة. ربنا واجعلنا مستسلمين لأمرك، خاضعين لك، قول المفسرين. لا نشرك معك أحدا، خلاص. وعرفنا عبادتك كيف تكون، نريد أن نعبدك فعلمنا كيف نعبدك. وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا في طاعتك، وكلنا ذلك الرجل. إنك أنت التواب على من تاب من عبادك، الرحيم بهم. ده معنى الآية في كلام المفسرين والمصنفين للمختصر، لكنها تحتاج منا إلى شرح وبيان، والمقام لا يتسع، فإن قدر بقاء وكان لقاءها نقف مع هذه الآية بالشرح والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا محمد مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بارك الله بعلمكم، آمين. ضرب الأخت الصغيرة، يعني عمرها 14 سنة، ضربا يسيرا لا يؤذيها، إذا كانت قد شتمتني بكلام سيء أمام الوالدين وهما ما وبخاها، وأنا كنت قد أنذرتها فلم تسكت وشتمت، فهل يجوز الضرب إذا كان يسيرا لا يضرها أمام الوالدين، علما قال لها اسكتي فلم تسكت، وأنا كنت حامل شيء خفيف فضربتها به لم يؤذها، وأنا ماني حاب أغضب وأضربها لكن أجبرتني كذا. طيب نقول يا محمد في حضور الوالدين لا يجوز لك ابن أن تضرب أختك، لأن هذا يعد من العقوق. الأب موجود، الأم موجودة، فخلاص وكل الأمر في التأديب لهما، إن وجود الأب يرفع عنك أنت الحرج. ثم إن قضية الضرب في الإسلام قضية لها ضوابط شرعية. الضرب عندنا في الإسلام يكون غير مبرح، لدرجة أن العلماء قالوا الضرب يكون بالوسادة، يعني المخدة اللي بننام عليها، المخدة الرقيقة الجميلة دي، أو بالمصلية اللي بتصلي عليها. إن العلة في الضرب مش التحطيم أبدا، زيك النبي قال لا تضرب وجها، إن ضرب الوجه حرام، ولا تكسر عظمة، ترمهاش بآلة تكسر لها عظم لا يجوز. وده بيكون لمين؟ لولي أمرها كالأب أو كذا في وجوده. طب أنت أخ كان عليك أن تكون لها كلمة طيبة وخلاص، وبعدين تقول 14 سنة يعني نعتبرها لسه برضو صغيرة ما تدرك بعضا من الأمور، فمحتاج الرفق منك كأخ، ولأن احنا لو فتحنا الباب ده تبقى مشكلة. فنقول يا محمد لا تفعل هذا مرة ثانية، احتضن أختك، أحسن إليها، في وجود الأب والأم وكل الأمر في التأديب لأبيك لأنه ولي الأمر في البيت، وهو الذي يناط به قضية التغيير عن طريق اليد لأنه قادر على ذلك. أما أنت فربما أفسدت وما أصلحت، وربما أدى لضرر داخل الأسرة، فنقول لا تفعل بعد، ولكن انصح لها وذكرها بالله لعلها أن تبتعد عن الإساءة، وربنا يصلح الأحوال يا رب، اللهم أمين. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، أمين. ما هو علاج الذي ينفعل كثيرا ويرفع صوته على الناس ثم يندم؟ علاجه أن يطبق وصية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا تغضب، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، لازم تروض نفسك على حسن الخلق وعدم الغضب وعدم العمل بمقتضى الغضب عند الغضب، وتذكر أنك مسلم لك منهج، فخلق نفسك بهذه الأخلاق الطيبة. يقول شيخنا أحسن الله عليكم، أمين، هل طبيعي الخوف من الموت كلما ذكرنا؟ نعم، الخوف طبيعي جدا أن الإنسان يخاف الموت، بس نفرق بين الخوف الدافع للعمل وهذا محمود، والخوف اللي يقنطك ويأسك وهذا مذموم. يعني أنا بخاف عشان شايف نفسي مقصرا، فبخاف عاوز أجتهد عاوز أعمل، ده يحمد. إنما خوف هيأسني من رحمة ربنا، نقول له لا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا ييأس ولا يقنط أبدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ابنتنا نور محمد من الجزائر تسأل، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ وبارك لنا بعلمك، آمين وإياك. هل يجب أن نقف عند قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين ثم نكمل القراءة؟ وإذا كان كذلك ما هو السبب وجزاكم الله خيرا؟ لعلها تسأل عن سورة التكاثر. فنأتي بالسورة معا لتتضح الآيات عند القراءة. سورة التكاثر. الله تعالى يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بتقول هل يجب الوقوف على قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين؟ دي آية. ومن السنة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يقف على رؤوس الآيات، وهذا هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيسن الوقوف هنا على رأس الآية لأن المعنى اكتمل، أما الوصل فلا يوجد هنا وصل في الآية حتى نصل. في بعض الآيات يجوز وصلها، إنما هنا كلام مكتمل النفع والفائدة والمعنى. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تحقق ده اللي يحصل، لترون الجحيم. لترون الجحيم يعني يقسم الله تعالى في الآية دي، لأن دي لام القسم. لام إيش؟ القسم. أي والله لتشاهدون النار يوم القيامة. خلاص. فإذا المعنى اكتمل في الآية السابقة فلا يجوز وصلها، إن ده معنى جديد. آية فيها لم قسم بتبين مشهد من مشاهد القيامة، والخطاب هنا للمتلقين في الدنيا. فإذا يا ابنتي نعم نقف على قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لأن المعنى اكتمل، والوصل هنا غير جائز لأن الآية التي بعد معنى جديد ومشهد من مشاهد القيامة بدأت بلام القسم. لترون الجحيم، وكأن الله تعالى يقول والله لتشاهدن النار يوم القيامة. فنقف هنا على رأس الآية ولا نصل هذه الآية بما بعدها للعلة السابقة. أبو يونس يقول: ليست هناك أسئلة. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.